للأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قواعد علم التفسير على منهج أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن الكريم، وكنا في قواعد القسم الأول وهو قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن، في قبال قواعد نظام المعاني في القرآن في القسم الثاني، وفي قبال القسم الثالث قواعد نظام حقائق القرآن الكريم. وصل بنا المقام في قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن الكريم إلى قاعدة أسباب النزول في بعدها اللفظي، ومرت جهة أو جهتان في هذا البحث في أسباب النزول. نتعرض الآن إلى جهة جديدة في أسباب النزول، لأن أسباب النزول كقاعدة لها عدة جهات. نتعرض إلى هذه الجهة وهي أن أسباب النزول للآية النزول للآية قد يكون متكررا. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الآية الواحدة قد يكون لها سببان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل أسباب النزول. بعد ماذا يعني؟ يعني ذلك أن الآية الواحدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، له زمن النص وزمن التشريع النبوي، قد تنزل على النبي في موارد عديدة ومواطن عديدة. كيف كل موطن أو الموطن الأول تنزل الآية الكريمة ويكون ذلك الموطن سبب نزول الآية؟ تكرر في عهد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله أن العديد من الآيات في العديد من الصور، أو حتى بعض الأحيان الصور حتى الصغيرة أو كذا المتوسطة، قد تنزل على النبي في مواطن عديدة. وهذا أمر مهم، ربما الكثير من المفسرين يغفلون عنه ويوقعون التعارض بين روايات أسباب النزول بناء منهم على أن سبب النزول إما هذا أو ذا أو ذاك، هم يصير ثلاثتهم. لكن هذا المبنى، هذا المسلك أو هذا الرأي من إيقاع التعارض بين روايات أسباب النزول غير صحيح، لأن الأصل في أسباب النزول إمكانية التكرر، لا الأصل وحدة موطن وسبب النزول. آيات عديدة، هذا الأمر حتى شاهدنا جملة من كبار حتى مفسرين خاصة قد يقعون في مثل هذه الغفلة، حتى مثلا في الميزان رحمة الله عليه أو في موارد أخرى من كتب تفسير خاصة، أنه يخوض في ترجيح طائفة من الروايات الواردة في أسباب النزول على طائفة أخرى، أو هنا من جبر قلت أنه لا حاجة لإيقاع التعارض بين هذه الروايات ثم القيام بعملية الترجيح، لا موجب لذلك، لأن الآية الواحدة إلى ما شاء الله يمكن أن تتكرر. الآن ربما تستشكل أنت وهم يستشكلون الذين أوقعوا التعارض بين روايات أسباب النزول، لعل كان الدافع لهم على فرضية مسبقة من وحدة أسباب النزول، لعل كان الدافع لهم أن سبب النزول كما مر بنا يؤثر ويسبب انطباع لون على مفاد الآية. يعني بعبارة أخرى، أسباب النزول من القرائن المؤثرة في عناصر الظهور للآية، فيلون ظهور الآية أسباب النزول عليه طبعا. فإذا كان سبب النزول سببان أو ثلاثة أو أربعة متباينة مختلفة، فالآية كم ظهور لها؟ إما الظهور على الأول سبب النزول، أو الظهور على السبب الثاني، أو الظهور على السبب الثالث. وحيث أنه هكذا عندهم مسلم أن ظهور الآية ظهور واحد، فلا بد من التعارض بين روايات المتعددة في سبب النزول. وشاهد يعني شاهد الباحث المتتبع في كتب التفسير أن إيقاع التعارض بين روايات أسباب النزول في الموارد العديدة الذي ألجأ كثير من المفسرين إلى القول بالتعارض هو هذا السبب، أن كل سبب نزول يعطي طابع ظهور للآية غير سبب النزول الآخر، والآية لها ظهور واحد، وإذا كان لها ظهور واحد إذن لابد لها من سبب نزول واحد. لو كان أسباب النزول متعددة على شاكلة واحدة على طراز معين ومتحد، بحيث كل هذه الموارد المتعددة من أسباب النزول تعطي ظهور وحداني موحد متحد، نعم ربما أمكن حينئذ يقال أن للآية أسباب نزول متعددة. لكن إذا كانت أسباب النزول مختلفة، هي كل واحد منها بمثابة قرينة للظهور، قرينة حالية للظهور، فتعطي ظهورا للآية غير الذي يعطيه سبب النزول آخر. وإن كان غالبا بين أسباب النزول متعددة في جهة اشتراك في المعنى وفي الطبيعة، ولكن في خصائص مختلفة. فإذا كانت هناك خصائص مختلفة جيد، فإذا لا بد من فرض التعارض بين هذه الروايات أسباب النزول، أحدها هو الصحيح والباقي الأغلبان خاطئ. لكن هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن لكل آية ظهور واحد، ومر بنا مراما في القواعد السابقة لنظام استعمال اللفظ في القرآن الكريم أنه ليس من الضروري أو ليس من اللازم أن يكون للآية واحدة ظهور واحد. الآية قد يكون لها ظهورات عديدة، وكلها حجة، كلها حجة، نماذج متعددة للمفاد وللمدلول. نعم، نماذج متعددة، ما المانع في ذلك؟ نظير ما مر بنا البحث في قاعدة استعمال لفظ في أكثر من معنى، شواهد عديدة وروايات عديدة، بل قرائن قرآنية موجودة على أن الآيات قد تستعمل في أكثر من معنى، ووقع ذلك في الآيات. وسيأتي له بعد مزيد من البحث، بحث التعريض، مر بنا قاعدة التعريض، قاعدة الالتفات. ما المانع في ذلك أن يكون للآية ظهورات متعددة، لكن شريطة أن يكون كل ظهور مستند إلى شواهد، وهي شواهد مستقلة مفككة عن بعضها البعض. ما المانع في ذلك؟ ما في منه. لكن مضى البحث مفصلا في ذلك، وهو البحث الذي يذكر في استعمال لفظ أكثر المعنى وبإرادة، ويقع كثيرا في العرب. سيما المتكلم الذي يريد أن يخاطب عدة مثلا بقراء متعددة منفكة عن بعضها البعض، من منع ذلك؟ أو ربما يخاطب المخاطب الواحد بخطابات عديدة، وإن كان يعلم بأن هذا المخاطب لن يلتفت إليها دفعة، سيلتفت إليها تدريجا. خاطب المخاطب هذا الخطاب. أو يعلم أنه يلتفت إليها، ولكن بتلك سيوازن بين هذه المفادات المتعددة. ما المانع في ذلك؟ مثل وما يعلم تأويله، إذا منين ظهوره؟ سواء بالدرجات من الظهور والخفاء أو في عرض واحد. فالصحيح إذا أسباب النزول الأصل الأول فيها، إذا وردت روايات متعددة فيها، الأصل الأول فيها التعدد لا التوحد. وإن أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى تعدد الظهور. وليكن غاية الأمر هذا ظهور منضبط مع موازين الظهور، في سبب النزول الأول كذا، ظهور ثاني منضبط مع سبب النزول الثاني بقرينة حالية كذا، هل مجرون؟ ومضى شواهد عديدة على هذا البحث. ولذلك مر بنا أن جملة مما يحسب أنه من التأويل الباطن أو الخفي، لا هو من الظهور، إلا أنه من الظهور شوية الخفي مو الجلي. الظهور قسم منه جلي قسم منه خفي. ظهور وخفاء، أي ظهور وخفاء، كيف ظهور وخفاء؟ يعني عناصر الدلالة موجودة، لكن قد يغفل عنها المفسر. من الظهور قائم باستظهار السامع، أو الظهور قائم بعناصر الألفاظ؟ الظهور قائم بعناصر الألفاظ. قد لا يحيط بها السامع، هذا بحث آخر. ففي ظهور خفي جلي، يعني عناصر للدلالة شوية مستعصية خفية غامضة، وفي عناصر للدلالة جلية، طبقات من الدلالات، لا مانع من ذلك. فالصحيح إذن في أسباب النزول المتكررة الأصل فيها التكرر التعدد، لا الأصل فيها الوحدة والانفراد كي نوقع المعارضة فيما بينها. وهذا على كل بحث مثمر في موارد عديدة كثيرة كثيرة. يعني حتى صاحب الميزان رحمة الله عليه العلامة الطباطبائي في موارد عديدة حملها كلها على التأويل، على التأويل، على التأويل، لا على الظهور، بينما هي متناسقة ومتناسبة مع الظهور، أو حملها على أنه من باب الجري في التطبيق بالمعنى الذي يتبناه في قاعدة الجري والتطبيق، مع أن المعنى تذكرون المختار في قاعدة الجري والتطبيق أنه جري حتى في الاستعمالات، مو جري فقط في تطبيق المعنى النظري التنظيري على المصداق العيني الخارجي، هذا أحد معاني الجري والتطبيق. أحد معاني الجري والتطبيق يعني يجري اللفظ في ظهورات متعددة، في استعمالات متكثرة. المقصود أي مكان في جملة من الموارد هكذا. يعني كثير من المفسرين، إن لم يكن أغلب المفسرين، يحملون ماذا؟ يحملون تعدد أسباب النزول، إن لم يروا في رواياتها خدشة، يحملون بقية أسباب النزول على ماذا؟ يحملونها على التأويل، لا أنه من عناصر الظهور. ولكن على أي حال هذا أمر مبني على مبنى غير سديد صحيح لدينا تماما. فالصحيح إذن في أسباب النزول أن الأصل الأول فيها التعدد. التعدد ممكن، التوحد لأول كلام، نعم. ونكتة التعدد أن القرآن الكريم هو يتعدد نزولا، هذه الجهة قبل أن نخرج منها إلى جهة أخرى. دعونا نتمم لتتم مقتضبة مهمة وخطيرة تبحث في جهة أخرى إن شاء الله، أو قاعدة أخرى، لكن هنا نتعرض لها كتتمم لهذه الجهة. تتم هي كالتالي، أن التكرر في أسباب النزول إذا دققنا فيه هل هذا خاص بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أسباب النزول، أم هو مستمر إلى يوم القيامة ما دام القرآن حيا باقيا؟ مثلا لاحظوا في سورة القدر، إنا أنزلناه ماذا؟ في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة. هنا ربط القرآن الكريم إجمالا، بغض النظر عن الخوض التفصيلي، ربط القرآن الكريم في سورة القدر إجمالا بين إنزال القرآن وتنزل الملائكة كل عام. ثم الربط يعني القرآن له تنزلات كل عام، هو القرآن هو هو، الآية هي هي، كيف في زمن رسول الله الآية تنزل عدة مرات؟ عندنا تعبير سورة الحمد، هذه السورة العظيمة نزلت على رسول الله في مواطن عديدة، هي نزلت بعد تتنزل مرة ثانية، ماذا معنى؟ اي نعم تتنزل مرة ثانية ليه معنى؟ سنبين في الجهات الأخرى في أسباب النزول. وقيل كما فسر في الروايات أن سورة الحمد سميت سورة السبع المثاني لأنها ثني نزولها. ثني نزولها ليس معنى اثنين مرتين، لا، ثني يعني تكرر نزولها عدة مرات، مثاني يعني ما ليس بواحد، اثنين فصاعدا. فالآن في تساؤل، ما الحكمة في ذلك؟ ما الوجه؟ ما الفائدة؟ هذا سيأتي، لكنها تنزلت عدة مرات سورة الحمد. وكثير من الآيات والسور هكذا. فهل يا ترى أسباب النزول، تكرر أسباب النزول خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أم أن الآيات يمكن أن تتنزل؟ هي الآيات هي هي، ليس فيها زيادة ولا نقيصة، ليس في القرآن زيادة ولا نقيصة، المصحف هو هو، لكن هل يمكن فرض تنزل أيضا في فترة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النزول وحي نبوي طبعا، لكن من يرث هذا الوحي النبوي؟ يذهب هباء صدى أم هناك خازن للوحي يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وما حقيقة هذا النزول بعد رسول الله؟ تساؤلات طبعا عديدة. موطنها قواعد نظام المعنوي أو المعاني في القرآن وقواعد نظام الحقائق، لكن بشكل مقتضب هنا لا، لا بد من إثارته، له ربط بالبحث بنظام الاستعمال لفظي. فنلاحظ أن سورة القدر ماذا تربط؟ تربط بين نزول القرآن وتنزل الملائكة كل عام. وإن كان في السورة الشريفة إنا أنزلناه، يعني فعل ماضي حصل وفرغ وتم، لكن ربط بتنزلوا لو فعل مضارع مستمر إلى يوم القيامة، يعني ماذا؟ يعني هذا الذي أنزل من القرآن، نعم، ليه تكرر التنزل؟ يعني كيف معنى تنزل القرآن؟ لابد أن يفسر يوضح. أيضا في سورة الدخان، غير سورة القدر، حاميم والكتاب المبين، كتاب المبين موقع من مواقع القرآن الغيبي، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها، هي الليلة المباركة، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. جيد، نفس يعني مفاد سورة القدر، أن هذا الفرق والتدبير والفرقان لأحداث البشر أو الكون له صلة بالكتاب المبين، لأن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرغ كل أمر حكيم. كيف لا والقرآن الكريم قال أن كل ما يحدث أو حدث هو مسطور في الكتاب المبين، ما من رطب ولا يابس وما من غائب إلا في كتاب مبين. فإذا كان الكتاب المبين يستطر فيه كل شيء، كتاب مبين وهو منزل منازل القرآن، إذن هذا هو الذي ينزل في كل عام القضاء والقدر، أليس؟ جيد، القضاء والقدر موجود في القرآن الكريم في الكتاب المبين، في موقع الكتاب المبين، فهذا الذي يتنزل من القرآن. إذن هناك صلة وطيدة بين ماذا؟ بين القرآن، نزول القرآن الكريم والقضاء والقدر وما يتنزل في كل عام في ليلة القدر. إذن هناك تنزل ونزول وأسباب نزول كل عام بهالمعنى، لكن يبقى تساؤل شنو معنى حقيقة النزول، أسباب النزول؟ ولو هذا التساؤل وجوابه موضع ليس هنا، موضع في قواعد علم التفسير أو قواعد النظام الحقائقي للقرآن كقواعد التفسير، هناك موضع. لكن إجمالا هنا نعرف هذا المطلب، أن هناك إشارات في الآيات سورة الدخان، سورة القدر، وصور أخرى أن هناك صلة بين الأحداث. سبحان الله، بعبارة أخرى، ما من حدث يحدث إلا وله آية تنزل. نفس الآية، نفس الآيات 7000 آية التي في المصحف الشريف، قرابة 7000 إلا وله آية مناسبة. هذا الحديث لابد أن نتوسع فيه شوي فيه أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.